بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحاب بين الناس. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلمون حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. قال: باب الألفة.
لا، قبلها.
قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم بن أبي أسيد مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، ف ما زال المصنف أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يورد الأحاديث ويعقد الأبواب في أمور ومسائل الآداب، وذكر هنا قال: باب التحاب بين الناس. باب التحاب بين الناس، وأراد بهذا الباب بيان ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام والإيمان من التحابب والتوادد ومن الألفة ومن التقارب، لأن الله جل وعلا من عليهم بهذا الدين الذي جمعهم. ولذلك الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة التوحيد، فتوحدت كلمة المسلمين. وقد امتن الله جل وعلا على الناس بهذا الاجتماع بقوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك الأصل في أهل الإسلام التحابب والتوادد، وقطع كل ما من شأنه أن يقضي على هذا المقصد العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أقسم بالله الذي أنفس العباد بيده أن الناس لا يدخلون الجنة حتى يسلموا، والمقصود بالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، لا تدخل الجنة حتى تسلموا، يعني حتى تدخلوا في الإسلام، هذا هو المعنى. ثم قال: ولا تسلموا حتى تحابوا. والإسلام الثاني هنا الكمال، كمال الإسلام، يعني ولا يكتمل إسلامكم حتى يكون بينكم التحابب. ولا تسلموا حتى تحابوا. ثم قال: وأفشوا السلام تحابوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تسلموا حتى تحابوا، ثم دلهم على ما يجعلهم يتحابون فيما بينهم، قال: أفشوا السلام. ومعنى أفشوا السلام يعني أذيعوه وانشروه وأكثروا منه. ولذلك عبر بإفشاء السلام، إفشاء السلام، فيسلم المسلم على من عرفه وعلى من لم يعرف، يفشي السلام. ثم قال: وإياكم والبغضة. إياكم والبغضة يعني التباغض، التباغض، فإنها هي الحالقة، الحالقة، الحالقة التي في الأصل إذا وردت هذه اللفظة ينقدح أول ما ينقدح حلق الشعر، يسمى الحالقة حلق الشعر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول تحلق الشعر. هنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا أقول أن يدفع التوهم المتبادر أولا إلى الذهن أن المقصود بالحلق هنا حلق الشعر، فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن تحلق الدين، تحلق الدين، فكأنها تستأصل أمور الدين شيئا فشيئا، هذه البغضة، وهذا هو الصحيح. ولذلك إذا حدث التباغض بين الناس ينتج ذلك عنه ماذا؟ النميمة والغيبة والكذب والحسد والافتراء، وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، فتجتمع الأخلاق السيئة كلها حينما يحصل هناك تباغض، حينما يحصل هناك تباغض. ولذلك المطلوب من كل مسلم أن يحب أخاه المسلم، وهذه المحبة ليست هكذا شعار يرفع أو كلمة تطلق في الهواء، أو ليس هو أمر هكذا، وإنما واقع عملي يطبقه الإنسان ويترجمه من خلال نيته وقصده، ومن خلال أقواله، ومن خلال أعماله وتصرفاته، هكذا تكون المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مثالا واحدا على ما يوجب المحبة، ما هو؟ إفشاء السلام، إفشاء السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام من أول ما دعا الناس، من جملة ما كان يدعو الناس إليه، بذل السلام، بذل السلام وإطعام الطعام. ولذلك كان يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام، تدخلون الجنة بسلام. والإنسان يبذل كل ما من شأنه أن يقود إلى التحابب والتوادد. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب مثلا لأهل الإيمان والإسلام، يقول: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الآن أنت لو أصيب أصبعك الصغير أو الكبير في قدمك تجد جميع جسمك يتداعى لهذا الألم ويتفاعل معه ويتألم لألم هذا الأصبع. كذلك المسلم مع إخوانه، مع إخوانه، إذا أصيب أحد من إخوانه أو حصل له كرب أو هم تفاعل معه، تفاعل معه وشاركه آلامه كما أنه يشاركه آماله. هكذا يكون المسلم، هكذا يكون المسلم. ولذلك واجب على المسلمين أن يحققوا هذا المقصد العظيم من مقاصد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التحابب والتوادد والترابط. انظر إلى الأنصار الذين كانوا هم الأوس والخزرج، قبيلتان كان بينهما من الاحتراب والاقتتال والاشتجار والثارات والدماء الشيء الذي يكاد يضج له ما بين السماء والأرض. بمجرد أن أسلموا استسلموا لله واستسلموا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتركوا هذه الثارات وهذه الدماء وهذه الجاهليات، فأصبحوا إخوة في وقت قصير وقد كانوا أعداء بالأمس. سبحان الله العظيم، هذه الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يؤسف له أحوال كثير من المسلمين الذين حرش الشيطان بينهم، فأصبحت العداوات وأصبحت الانتقامات حتى بين الأرحام، وللأسف الشديد أصبح هناك بلاء بين الأرحام، قطيعة رحم وبغضاء وتدابر وتشاحن لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب يحصل قطيعة وتدابر وتشاحن وربما تقاتل، وكذلك بين الناس. ومما ينكي القلوب ويدمع العيون ما يكون أيضا بين طلاب العلم من هذا التهارش وهذا التباغض لخلاف مسائل سائغة محمودة، الخلاف فيها محمود، والإنسان يدور فيها ما بين الأجر والأجرين، فتجد بينهم من الاحتراب ومن التدابر الشيء العظيم. فعلا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بالتحريش بينهم، تحريش بينهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اختلف بعض الصحابة في بعض المسائل الفروعية ما عنف النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وما تغيظ ولا غضب على الذي خالف مثلا. فلما قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى العصر بعد غروب الشمس، أخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عنف طائفة، وإنما أقر الطائفتين، حتى أصبح مثال الآن عند أهل العلم في مسائل الاجتهاد السائر. عمر بن الخطاب لما سمع أحد الصحابة يقرأ سورة لم يكن قد اطلع على هذه القراءة، فأخذه بتلابيبه يجره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له هذا يقرأ قراءة يعني لم نقرأها، لم تقرئنيها يا رسول الله. فقال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر، ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ هشام، فصوبهم النبي عليه الصلاة والسلام، صوب الطائفتين. لذلك هذا الخلاف موجود، خلاف سائق محمود يدور أهل الاجتهاد فيه ما بين الأجر والأجرين. الشافعي رحمه الله تعالى تناظر هو ويونس الصفدي مناظرة معروفة، فغلب الشافعي يونس، وكان الشافعي لا يغلب سبحان الله العظيم في المحاضرات. فغاب يونس الصفدي وكأنه حصل في نفسه شيء، فلقيه الشافعي في طريق وأخذ بيدي وسلم عليه، قال يا يونس ما يمنع أن نختلف في مسألة ونتفق في باقي المسائل، أو كما قال إذا اختلفنا في مسألة هذا لا يقود إلى أن نتقاطع ونتدابر. فخجل يونس الصفدي، خجل. وللأسف الشديد يوجد من طلاب العلم، يوجد من المستقيمين من يلبس مثل هذا لباس الشرع، يلبسه لباس الشرع غير على الدين، وهي لا تحتمل مثل هذه القطيعة، ولا يمكن أبدا أن تكون ردة الفعل حول مسألة من المسائل السائغة أن تصل إلى التجريح وإلى السب وإلى الشتم وإلى القطيعة وعدم السلام. هذا أمر غاية في الغرابة، هذا ما وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عليه السلف الصالح رضي الله عنه، خاصة بين المؤمنين، بين المؤمنين. فالواجب على الناس أن يعملوا الوسائل والأسباب الشرعية التي تقود إلى التحابب. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث عظيم، يقول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا، حتى تحابوا يكون بينكم محبة ومودة. ثم قال وأفشوا السلام تحابوا، أفشوا السلام بينكم تحابوا، وإياكم البغضة. هددهم النبي عليه الصلاة والسلام وتوعدهم بأن البغضة هذه شر، والعياذ بالله شر، فإن هي الحالق. لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، وما وجدت بغضة بين اثنين أو بين جماعتين إلا وجلبت مصائب وكوارث. أبدا، لاحظ هؤلاء الذين يتباغضون فيما بينهم لغير مسوغ شرعي، لغير مسوغ شرعي، لا هي بدعة مثلا من البدع المكفرة، ولا هو أمر يمس يعني أمر من أمور الدين العظيمة، لا، لكن بمجرد هذا التباغض بدأ يغتاب بعضهم بعضا، والغيبة من كبائر الذنوب. ثم بدأ بعضهم والعياذ بالله يستعمل النميمة بحيث أنه يريد الإفساد بينه وبين من حوله، والبهتان والكذب والاحتقار والاستهزاء، وهلم جرى، هلم جرى. فالواجب على المسلم أن يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقف فقط على مسألة السلام. ولذلك من أسباب التحابب أولا السلام بالكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى السلام؟ اسم من أسماء الله، فتقول كأن السلامة عليك. أنت لما تقول السلام عليكم، السلامة والأمن عليك، هكذا تسلم على أخيك المسلم. الأمر الثاني أن تأخذ بيده تصافحه، هذا أيضا من أسباب التحابب. النبي عليه الصلاة والسلام حث على المصافحة، حث على المصافحة، كذلك الابتسامة في وجه الأخ، تبتسم في وجه أخيك وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، كذلك الزيارة، زيارة أخيك. الأمر الآخر السؤال عنه حال فقده، إذا فقدت أخاك اسأل عنه، هذا مما يوثق العلاقة ويوجب المحبة بين المؤمنين. كذلك تفقد أحوال أخيك، إذا كان محتاجا مهموما مكروبا تقف معه، تقف مع أخيك في جميع أحواله على قدر الطاقة والاستطاعة، أنت لا تكلف ما لا تطيق وتستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، على أقل تقدير أنك تقف معه بالمشاعر، إذا كان في فرح بارك له، وإذا كان في ترح عزه وقف معه وسله، هكذا ينبغي أن يكون المسلم مع إخوانه. كذلك مسائل كثيرة جدا، الدفع، دفع الغيبة عنه، وهذا أيضا مما يوجب المحبة، ولذلك الانتصار لأخيك بظهر الغيب هذا شأنه عظيم في الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجه يوم القيامة. ما تسمح لأحد أن يتكلم في أخيك في ظهره وفي غيبته، ما تسمح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه معاذ لما انتصر لأحد الصحابة، حينما قال بعض الصحابة: فلان ينظر في عطفيه، يعني ما ذهب في غزوة تبوك لأنه فيه كبر، فانتصر له معاذ وقال: يا رسول الله والله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. هكذا ينتصر المسلم لأخيه، ولا يسمح لأحد أبدا أن يتكلم في عرض أخيه، هكذا يكون المسلم. والحذر من البغضاء، البغضاء شر، البغضاء حالقة، أنت حينما تسعى إلى خلق هذا الخلق فإنها تحلق دينك كما يحلق شعر الرأس، يذهب الدين شيئا فشيئا، وتلقى الله مفلسا، تلقى الله مفلسا. ولذلك ألخص هذا الحديث بهذه الفوائد، منها أولا القسم والذي نفسي بيده، وهو أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يقسم والذي نفسي بيده، وأنفس العباد كلها بيد الله عز وجل. الأمر الثاني أن الجنة حرام على من لم يشهد لا إله إلا الله، على من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومفتاح الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأمر الثالث أن الإسلام له أيضا كمال، فالإيمان يزيد وينقص، وكذلك الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تسلموا حتى تحابوا، وإن كان هنا المعنى ينصرف إلى الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أهم ما يوجب التحابب، وهو السلام. السلام هذا الذي تساهل به الناس، وأصبح بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإفشاء السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف، ولذلك يسلم المسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف. وإذا لم يرد عليك المسلم عليه فهناك من هو خير منه يجيبونك، وهم الملائكة، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سلم على امرئ ولم يرد عليه سلمت عليه الملائكة وردت عليه، وهم خير من هذا الشخص الذي ترك رد السلام عليه. المسألة الأخرى الحذر من البغضاء، قد حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأخلاق الردية السيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالمحبة وبعث بالسلام، ولم يبعث بالبغضاء والكراهية، بل بعث بنفي الكراهية والبغضاء بين المؤمنين وبين المسلمين، ولذلك قال: إياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، وصفها بالحالقة. ثم أراد أن يبعد التوهم أنها حلق الشعر، لأن هذا الذي ينقدح في أول ما ينقدح في أذهان الناس. قال: ولكن تحلق الدين، الدين، ولذلك الدين يذهب شيئا فشيئا بوجود البغضاء. وقد ذكرت لكم بعض الأمثلة الواقعة على مثل هذا إذا وجدت البغضاء بين المؤمنين. وقطب رحى هذه المسألة الصبر، الصبر هو المطية التي يستطيع الإنسان من خلاله أن يصل إلى المحبة، إلى التحابب، وأن يبتعد عن البغضاء. لأن أحيانا يعني بعض الأمور قد تكون هناك عقبات ومفاوز في طريق تحقيق المحبة، كأن يكون هناك خشونة وصعوبة في جهة المقابل، فأنت تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر وبذل السلام وغير ذلك، وأن لا تنتظر المقابلة. لأن بعض الناس يبني حسن خلقه ودينه على المقابلة: إن سلم علي سلمت عليه، إن سأل عني سألت عنه. هذه ليست من حسابات أهل الإسلام. أهل الإسلام يريدون الأجر من الله عز وجل، ولا يريدون الأجر من الناس، ولا يريدون بأعمالهم الناس، إنما يريدون رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك يسلمون ويسألون ويزورون ويبذلون، ولا ينتظرون إلا من الله جل وعلا. كذلك في المقابل ما يتعلق بالبغضاء، فإن من الناس من قد يستفز، من الناس من قد لا يكون له خيار إلا أن يقع في مثل هذا الأمر، فلذلك يحتاج أن يصبر بخلق، أن يكون لديه حلم، يكون لديه أناه، أن ينظر إلى عواقب الأمور، عواقب الأمور. فإن الصبر لا حدود للأجر ولا منتهى للثواب. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله جل وعلا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلذلك المسألة ليست مسألة قائمة على المقابلة في الحالتين، حالة الإحسان وحالة الاستفزاز نحو الكراهية والبغضاء، وإنما الإنسان يصبر. انظروا إلى القدوة والمثال والمعلم الأول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف صبر، كيف احتسب، كيف عامل المسيئين إليه. أبدا ما انتقم لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ما انتقم لنفسه، ما انتقم إلا لله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يدمح ويصفح ويتجاوز ويعفو ويسمو صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ينبغي لكل مسلم أن يتعامل به، لا سيما في هذا الوقت الذي تصحرت فيه الصدور، جفت المشاعر، قست القلوب، حصل يعني اعتلت الأنانية والذاتية وأورثت البغضاء والعداوة بين الناس. عافانا الله وإياكم. نعم.
قال: باب الألفة. قال: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم.
روحي بالتثنية.
عندي بالإفراد شيخنا، عندي بالإفراد، جزاكم الله خير شيخ.
لأن جاء بعد ليلتقيان يدل على التثنية.
أحسن الله إليكم. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم، وما رأى أحدهما صاحبه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النعم تكفر والرحم تقطع، ولم نر مثل تقارب القلوب. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الألفة. باب الألفة. والألفة هي أثر من آثار المحبة، أثر من آثار المحبة التي سبقت في الباب السابق. والألفة هي نوع من أنواع المحبة، من التآلف، مأخوذة من التآلف والتوافق والترابط والتلاحم. ولذلك ذكر الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم، وما رأى أحدهما صاحبه. هذا الحديث يشير إلى أن ما بين المؤمنين من الترابط والتآلف والمحبة ما يجعل الأرواح تلتقي قبل الأجساد، ما يجعل الأرواح تلتقي قبل الأجساد. إن النفوس لأجناد مجندة بالإذن من ربنا تجري وتختلف، فما تعارف منها كان مؤتلف، وما تناكر منها كان مختلف. ولذلك هذا الحديث وإن كان إسناده محل بحث عند أهل العلم، والذي يظهر بأنه حديث حسن وليس من طريقتنا البحث والإطالة في ذكر الإسناد، لكننا نكتفي بما تقدم به العلماء الأفاضل الأماجد من الكلام على الأسانيد. نحن الآن نتكلم بالقواعد التربوية والمسائل العلمية والفوائد الشرعية حول هذه الأبواب. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم، يعني قبل أن يلتقيان بيوم تلتقي الأرواح، وما رأى أحدهما صاحبه، وما رأى أحدهما صاحبه. وأخذ من هذا بعض العلماء ما يسمى بالتخاطر، وهذه مسألة حقيقة لا يجوز الجزم بها مطلقا ولا نفي هذا مطلقا، وإنما إذا قصد بالتخاطر وهو أن يتذكر الإنسان أخاه مثلا الذي غاب عنه سنوات ثم يراه في اليوم نفسه، فهذا نوع من تآلف القلوب وتمازج الأرواح. وأما إذا قصد بالتخاطر المعنى الذي عند الكهان والعرافين أو عند بعض من يستعمل ما يسمى بدورات تنمية الذات أو البرمجة العصبية أو بغير ذلك، فهذا مرفوض شرعا ولا وتنفيه القواعد الشرعية. وإنما المقصود بأن الإنسان أحيانا يتذكر أخاه مثلا أو ينقدح في ذهنه صورة أخيه ثم بعد ذلك يجده، هذه المحبة، هذه هي الألفة التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر عنها. أو أنك أنت لا تعرف هذا الشخص، لكن بمجرد أن تعرفه تبادر فتقول، تسأله: أنا وين شفتك؟ وأنت ما أصلا ما تقابلتما، تقول: أنا وين شفتك؟ أين رأيتك؟ وهذا دليل على أنكما توافقتما بروحيكما لما بينكما من الاشتراك في الإخلاص وفي الصدق وفي المحبة وفي الأخوة الصادقة، وهذا موجود في الناس. ولذلك بعض الناس يقول لأخيه: أنا ما أدري وين شفتك، وما شاف أصلا، لكن هذه المحبة. ولذلك قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم، وما رأى أحدهما صاحبه، وما رأى أحدهما صاحبه. والمقصود بأن المؤمن ينبغي أن يكون أليفا يؤلف، لينا سهلا، وأن يكون يبذل الخير لإخوانه، وأن يحب إخوانه، وأن يجعل من المحبة هذه مقصد من مقاصد الشرع، ويفتح لها جميع الطرق والأساليب والأسباب الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت بعض الأمثلة قبل قليل. ثم ذكر حديث أو أثر طاووس عن ابن عباس قال: النعم تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب. هذا الأثر عن ابن عباس أثر عظيم، وابن عباس لا يخفاك، ابن عباس هو حبر الأمة، ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يفقهه في الدين ويعلمه التأويل يعني التفسير، فنالته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان يطلق عليه الحبر، ويقول علي رضي الله عنه: ابن عباس إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ولذلك ابن عباس كان المرجع لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر القرآن كاملا، وله من الطلاب والتلاميذ الشيء المذكور في ترجمته رضي الله عنه. يقول: النعم تكفر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب. النعم تكفر لأن الله تعالى قال: وقليل من عبادي الشكور. فالإنسان في طبيعته أنه لا يحافظ على النعمة. قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والله جل وعلا قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهذا هو الواقع. وسبحان الله العظيم، طبيعة النفس البشرية نسيان النعم، ولذلك يعملون على ضدها. وأهل العلم يقولون: قيد النعم شكر الله عليها سبحانه وتعالى. فالنعم تزول، لأنه عبر هنا بالكفران النعم، عبر عن زوالها بالكفران، لأن الله جل وعلا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهنا قال: النعم تكفر يعني تزول بسبب كفران أهلها لها، والرحم تقطع، وقطعها إما أن يكون بسبب أو بغير سبب من الإنسان. أما بغير سبب فالموت مثلا، أو الانتقال مثلا، أو مثلا الفرقة من غير سبب، يعني داع من غير سبب مثلا قادح لمسألة الفرقة، وتقطع أيضا بسبب من الإنسان. فمن الناس من لا تدوم رحمه معه، يقطعون أرحامه. ولذلك الله عز وجل نبه على هذا في القرآن، قال جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذا أمر من الله عز وجل بصلة الرحم. في المقابل قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهناك من يقطع الرحم، يكون بينه وبين والديه قطيعة والعياذ بالله، بينه وبين أولاده مثلا، بينه وبين إخوانه وأخواته، فيحصل هذا الذي لا يمكن أن يقطع. ما هو تقارب القلوب؟ إذا حصلت المحبة الحقيقية الصادقة في القلوب فلا يمكن بحال إلا أن يشاء الله عز وجل أن تقطع. ولذلك قال ابن عباس: ولم نرى مثل تقارب القلوب. شوف الآن أحوال بعض الناس قد يكون له أخ يعني وصديق بينه وبينه من المحبة الصادقة ما ليس بينه وبين شقيقه أو شقيقته، هذا موجود، والسبب محبة صادقة تربعت على عرش قلبيهما، محبة صادقة لم تكن لحظ دنيوي ولا لمصلحة ذاتية شخصية، وإنما كانت لله، وما كان لله يدوم، وما كان لغير الله ينقطع، وما كان لغير الله ينقطع. ولذلك تجد ليس هناك مثل تقارب القلوب. إذا تقاربت القلوب حصل الشيء الذي يمثل معجزة بين الناس، فيصبر بعضهم على بعض، ويحنو بعضهم على بعض، ويقف بعضهم على بعض، كما قال الأول: أخي من لم تلده أمي. قيل: هذا هل هذا أخوك؟ قال: هذا أخي لكن لم تلده أمي. هكذا هم أهل الإيمان، بينهم من المحبة والتآلف والتقارب، تقارب القلوب الشيء العظيم الذي امتن الله عز وجل به على نبيه عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله جل وعلا هو الذي ألف بين قلوبهم وقارب بين أفئدتهم سبحانه وتعالى. ولا شك بأن هذا نوع من أنواع الألفة. كذلك عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة. وهذا الحديث وإن كان إسناده يعني محل انتقاد فهو ضعيف، إلا أن المعنى صحيح. فإن يقول: كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة. والأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يرفع من الناس ما هو؟ ها؟ الأمانة هذه ترفع من قلوب الناس نعوذ بالله. ولذلك المقصود هنا أول ما يرفع من الناس الألفة بالمعنى الخاص وليس بالمعنى العام فيكون يعني بين الناس من التباعد والتباغض الشيء الذي يشير إلى قرب علامات قرب الساعة أول ما يرفع من الناس الألفة. وهذا متى يكون؟ إذا الناس أصبحوا عبادا للدرهم والدينار، عبادا للخميلة وعبادا للدنيا، هكذا إذا دخلت الدنيا على قلوبهم تقطعت الأوصال والآصار وتقطعت الصلات، وأصبح الإنسان أنانيا ذاتيا لا يرى إلا نفسه. نسأل الله السلام والعافية. والآن أحوال الناس والله تبكي، كثير من الناس الآن أحوالهم تبكي، اثنان صديقان أو صاحبان يدخلان في تجارة بصدق وأمانة وما يلبثان إلا وقتا قليلا حتى ينفجر بينهم خلاف على أمر يعني ليس بمقدور الآخر وليس من بسببه، لكن لم يرحمه. لماذا؟ لأنه تسبب في خسارة وهو لم يقصد ذلك، ما قصد ذلك ولا تسبب به. هذا قدر الله. يقولون السوق يغامر فيه الإنسان، السوق فيه مغامرة، ربح وخسارة، وهو هذا صديق له، جمعهم المحبة في الله عز وجل وفرقتهم الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. من الناس أيضا من تجمعهم المحبة في الله لكن تفرقهم أيضا الدنيا بسبب حظوظ النفس، حتى لو كان من طلبة العلم. ما يمكن أبدا من اجتمع مع آخر على محبة الله تفرقهم مسألة علمية، اختلفوا في مسألة علمية، ما يمكن أبدا أن تصل بهم إلى أن لا يسلم بعضهم على بعض، ولا أن يتحدث بعضهم في أخيه في ظهر أخيه، ولا أن يوغر الصدور عليه، ما يمكن. مسألة علمية دائرة بين الاجتهاد، يعني في مسألة الاجتهاد وهي تدور بين الأجر والأجرين كما في الحديث، حديث عمرو بن العاص، أن تسبب هذه القطيعة إلا لحظ دنيوي، يريد رياسة، يريد تصدر، يريد حتى يقول للناس شوفوني مثلا، نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن ما رفعت الألفة من القلوب إلا بسبب الدنيا، حظوظ دنيوية، وهي في الحقيقة كمائن ضمائر النفوس. واقدح زناد من شئت في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل تنكشف لك الحقيقة، أبدا، حتى لو كانت مسائل علمية شرعية، لكن بمجرد أن تستوضح وتقدح زناد هذا الأمر، هذا يظهر لك بأن الأمر ليس سليما، أبدا ليس سليما، وإنما فيه حظوظ دنيوية، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال: باب المزاح. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشه، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة: لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه، قوله: سوقك بالقوارير. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا معتمر عن حبيبي أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال: مزحت عائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمها: يا رسول الله، بعض دعابات هذا الحي من كنانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بعض مزحنا هذا الحي. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا خالد هو ابن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال: أنا حاملك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟
نعم، مع الباب بعد.
قال: باب المزاح مع الصبي. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: حدثنا ابن سلام قال: حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، ثم وضع قدميه على قدميه، ثم قال: ترقى.
حسنت. قال رحمه الله تعالى: باب المزاح. المزاح هي الدعابة، هذا هو معنى المزاح. المزاح الدعابة، وهي في مقابل الجد، في مقابل الجد. والمصنف رحمة الله عليه ذكر هذا الباب بعد باب الألفة وبعد باب التحابب، في إشارة إلى أن المزاح المشروع نوع من أنواع التحابب، ونوع من أو سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الألفة بين المؤمنين، بين المؤمنين. والمزاح في واقع الأمر من حيث الأصل مشروع، من حيث الأصل مشروع، لكن قد يطرأ عليه التحريم ببعض أنواعه، فيكون محرما، فيكون محرم. ولذلك المزاح في واقع الأمر يضفي على الناس جو من المودة والألفة، ويكسر حاجز الجد في التعامل بين الناس، لأن أحيانا الناس يكون بينهم تعامل جاد، ومثل ما يقولون بالمصطلح المعاصر رسمي، يكون الرسميين دائما، وكل واحد متحفز لا يريد أن يقول كلمة ربما تحسب عليه، أو أنه يحتشم احتشام مبالغ فيه حتى يخيم على المجلس نوع من الكآبة والضيق، فيأتي المزاح ليبدد مثل هذه الأمور، ولتنشرح الصدور به، وليكون هناك نوع من الانسجام بين الأصحاب وبين الجلساء وبين الناس مثلا. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا، كان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول إلا حقا. ولذلك المزاح من حيث الأصل مشروع، لكن قد يحرم بأمور، وهذا ما أذكره الآن من ذكر بعض الضوابط والمسائل في مسألة المزاح. إذن المسألة الأولى: المزاح من حيث الأصل مشروع، من حيث الأصل مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام مزح، وما كان يقول إلا حقا، وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يمزحون، كما يعني جاء في الحديث، كانوا يمزحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بشرط أن يكون المزاح بحق وليس بكذب وباطل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن المزاح لا ينبغي أن يكون خلقا دائما، وإنما هو كالملح للطعام، بمعنى أن الإنسان يختار الزمان والمكان والحال المناسبة للمزاح، المناسبة للمزاح. أما أن يمزح في كل وقت وفي كل مكان وعلى أي حال، فهذا لا شك بأنه سفه، نوع من السفه، ولذلك من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر مزاحه سقطت هيبته، هكذا قال العلماء: من كثر مزاحه سقطت هيبته. فالرجل يمزح باختيار، يختار الزمان والمكان والحال المناسبة للمزاح. المناسبة للمزاح. المسألة الثالثة، لا ينبغي للإنسان أن يمازح كل أحد، فليس كل أحد تمازحه. ولذلك ممازحة مثلا العلماء، ممازحة الأمراء أو علية القوم، ما ينبغي أن تكون لعامة الناس مثلا، لأن هذا قد يعني يجرئهم على الأمراء وعلى العلماء وعلى مثلا أصحاب الحشمة، هذا ما ينبغي. ولذلك أنزل الناس منازلهم كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا من أحد الضوابط في مسألة المزاح، في مسألة المزاح. ومن مازح ما لا يناسبه المزاح فلا يلومن نفسه إن أتته عقوبة أو قيل في حقه كلام. المسألة الأخرى، المزاح أحيانا قد يخرج الإنسان من الإسلام، وذلك إذا كان استهزاء بآيات الله أو برسول الله أو بالله عز وجل. يقول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد حكى الإجماع غير واحد ممن لهم عناية بتتبع مواطن الإجماع أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته هذا ناقل عن دين الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لا تخفاكم قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، فقالوا كلاما أغضب الذي على العرش استوى وأنزل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، حينما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله جل وعلا آيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومما يوسف له أحوال بعض الناس الذين ربما يستهزئون ببعض شعائر الإسلام. إذا جاء موسم من مواسم الإسلام أطلقوا ما يسمى بالنكات أو الطرف أو المزح على الأضحية وعلى الهلال وعلى كذا وكذا، على هؤلاء يتقوا الله وأن يخافوا الله. هذه المسألة لا يمزح بها ولا يجوز للإنسان أن يستعملها لإضحاك الناس، هذه شعائر، هذه أحكام شرعية، ينتبه الإنسان ويبتعد عن أن يخوض في مثل هذا. المسألة الأخرى، أن المزاح أيضا مما هو من أنواع المزاح المحرم ما فيه أذية للآخرين، فكل مزاح قاد إلى أذية أو قاد إلى خوف مثلا تخويف الآخرين أو إرهابهم أو مثلا يعني توريثهم عقدة نفسية أو حالة نفسية، هذا محرم، وهذا منتشر وللأسف الشديد الآن، ونراه من خلال هذه المقاطع التي تنشر بين الناس، وهو يعني في من الناس من مات بسبب مزحة، وفي من الناس من أصيب بعاهة، ومن الناس من أصيب بأزمة، هذا كله مما لا يجوز. ولذلك ما يسمى بالمقالب، يعمل مقلب بالآخر أو ما يسمى به، هذا كله محرم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وكان أحد الصحابة نائما، فأتى مجموعة من الصحابة فأخذوا شيئا من تحته صوتا أو شيء، ففزع الرجل وخاف، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك زجرهم ونهاهم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يروع المسلم أخاه، أو لا يأخذ المسلم عصا أخيه مازحا أو جادا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الناس الآن من يمزح بالسيارات مثلا، يأتي بالسيارة يوهم صاحبه أنه يريد أن يدعمه أو يصدمه، ها يقول أمزح معه، وهذا غلط وحرام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإشارة بالسلاح، قصص كثيرة يمزح بعض الناس بالسلاح، سبحان الله العظيم، وتخرج رصاصة فتقتل صاحبه، في شخص قتل زوجته بالمزاح ما يدري، حمل السلاح يخوف زوجته وانطلقت رصاصة وقتلت زوجته. فلذلك ما يجوز الإنسان ويحرم عليه أن يمازح الآخرين بشيء فيه أذية، فيه أذية، هذا مما هو محرم، وهذا منتشر وللأسف في وقتنا بشكل غير طبيعي، غير طبيعي. كذلك لا ينبغي نعم، بالنسبة لي أيضا مسائلي وأحكام المزاح، ذكرت بأنه لا ينبغي أن يكون طبع للإنسان وعادة حتى يعرف به، يقال فلان مزاح، هذا يسقط هيبته وحشمته عند الناس ولا يكون له احترام، حتى إذا أراد المزاح استثقله أهل المجلس، يستثقلونه ولا يرغبون فيه. لماذا؟ لأنه أدمن على هذا الأمر، ودائما من أدمن الشيء عرف به. يقولون بأن امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة وكانت امرأة مزاحة، قالت عائشة فنظرنا فإذا بها تنزل على مزاحة مثلها، بحثت وإذا امرأة مزاحة فنزلت، كما تقول العرب الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. والمقصود بأن المزاح ينبغي أن يكون كالملح للطعام، إن زاد أفسد وإن عدم أصبح الطعام باهتا. كذلك مجالسنا يحتاج الإنسان فيها أن يروح عن نفسه وأن يؤلف مع إخوانه، وهذا نوع من أنواع الألفة. كذلك من المزاح المحرم الكذب في المزاح. النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس. اختلاق الكذب لأجل إضحاك الناس هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل، ويل، قيل واد في جهنم، وقيل كلمة تهديد وزجر ووعيد، هذا أيضا من المزاح المحرم، المزاح المحرم. أيضا ينبغي للناس أن لا يخيم عليهم الجد دائما، لا يخيم عليهم الجد دائما. تجد بعض الناس عنده تدين، لكن الواقع بأنه يحتاج أن يفهم التدين صحيح. ولذلك حديث رفقا بالقوارير، كيف أن نبه على مسألة،
ما زلنا مع مسائل أبواب أو مسائل المزاح. ذكرت من جملة ما ذكرت بأن ينبغي أيضا أن يبتعد الناس عن الجد الدائم، لأن هذا في واقع الأمر يجعل القلوب تمل. ولذلك قال علي رضي الله عنه إن القلوب لتمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يمزحون، وكانوا يتيحون الفرصة أيضا لمن يمازحهم بحدود وبضوابط كما ذكرت. وأما الأحاديث فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم. وذكر أم سليم لأنها ليست من أمهات المؤمنين، فهي زوجة أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس ابن مالك، فكانت مع أمهات المؤمنين. فقال يا أنجشة، وهو غلام للنبي عليه الصلاة والسلام، كان حسن الصوت، رويدا سوقك بالقوارير، رويدا يعني مهلا، لا تسرع لا تحدو الحداء الذي يجعل الإبل تسرع، لأن أمهات المؤمنين كن على الإبل، فخشي عليهن من السقوط. وشبههن صلى الله عليه وسلم بالقوارير التي هي سريعة الانكسار. قال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا عبر عن نسائه بالقوارير، وهذا من قبيل الممازحة الصادقة، فاستعار لهن اسم القوارير للمشابهة بين النساء وبين القوارير من حيث الرقة ومن حيث عدم التحمل. ولذلك قال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير، سوقك بالقوارير. أبو قلابة ماذا قال؟ قال تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه سوقك بالقوارير، فكأنه يشير إلى أن هناك من الناس من لا يعجبه مثل هذا المزاح مثلا، أو هذه الملاطفة ويوجد هذا في كل عصر وفي كل مصر، من يضيق صدره إذا سمع من يمازح بحق، يريد دائما أن يكون جادا في حياته، يريد دائما أن يكون بعيدا عن مثل هذه الأمور، حتى يقول يعني نبقى في جد ونبقى في عمل ونبقى في كذا. ولا شك بأن هذا فيه مغالطة لما هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ المزاح عادة، وإنما مازح في أوقات مناسبة وفي أماكن مناسبة وفي أحوال مناسبة صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الصحابة قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني تمازحنا، وقد عرفت لكم المزاح في أول المجلس، قلنا هو الدعابة أو الدعابة التي في مقابل الجد. قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني تمازحنا. قال إني لا أقول إلا حقا. وهذا الذي ذكرته أنا ضمن الضوابط الشرعية في المزاح، أن الإنسان لا يمازح إلا بحق وإلا بصدق. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمازح بصدق وبحق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من هديه الممازحة في أوقات معلومة، في أماكن معلومة، في أحوال معلومة، مع أناس يحتملون مثل هذا المزاح. وقول عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبادحون، يعني يترامون بالبطيخ، يعني بقشر البطيخ. تعرفون بأن الناس إذا أكلوا البطيخ بقيت قشرة أو قشور البطيخ، في الغالب يرمونها، فكانوا يتمازحون، يرمي بعضهم على بعض، وهي لا تؤذي غالبا، هي لا تؤذي غالبا، فكانوا يترامون فيها. قال يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال رضي الله عنه. وهذا يدلنا على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على هديه وعلى طريقته وعلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتمازحون، ومن جملة مزاحهم أنهم يرمي بعضهم بعضا بقشر البطيخ، بقشر البطيخ. لكن قال فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. الحقائق المقصود فيها المواقف، سواء في مواقف العبادة، في الجهاد، في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، في نشر دين الإسلام، في بقية الأحكام، كانوا هم الرجال. إذا جاء الحق كانوا هم الرجال. ولذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الليل رهبان، رهبان، إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. وإذا جاء النهار اعتملوا واحترفوا واشتغلوا وامتهنوا ومازحوا وعملوا، وهكذا هكذا، لأن طبيعة النفس البشرية أن مركبة من روح ومن جسد، والجسد له متطلبات والروح لها متطلبات، فجاءت الشريعة للتوفيق بين متطلبات الروح والجسد في مقامات كثيرة، ومن جملتها هذا الأدب العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الترويح عن النفس بالمزاح الصادق، بالمزاح الذي ليس فيه كذب، بالمزاح الذي ليس فيه جرح للمشاعر، وإنما مزاح قائم على الصدق وعلى الحق. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت الحقائق إذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال، هم الرجال. وهكذا كان السلف. محمد بن سيرين، هذا محمد بن سيرين العالم، الإمام الجهبذ العملاق الزاهد الورع، الذي لو قرأتم ترجمة ابن سيرين تعجبتم، لكن كانوا يتمازحون فيما بينهم حتى يسيل لعاب أحدهم، لكن إذا أريد على دينه دارت عيناه في رأسه، ما يسمح أبدا أن أحدا يمس الدين أو يمس أحكام الشرع المزاح يكون بما ذكرت من الضوابط الشرعية. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانوا أهل فكاهة وأهل تبسط رحمهم الله تعالى. الشعبي إمام من أئمة الدنيا لا يخفى عليه، الشعبي هذا إمام، لكن فيه أيضا ملاطفة وفيه دعابة، حتى رآه رجل في الطواف وهو كان ضعيف البنية، كان بنيته ضعيفة، قال ما هذا الجسم يعني ضعيف؟ قال زوحمت في الرحم، لأنه كان معي توأم، يقول واحد شاركني في الرحم، يعني كلام عفوي طبيعي وممتع ويرسم الابتسامة على الوجه. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى، يمزحون ويتبسطون، وهكذا رأينا مشايخنا على هذا الهدي القويم. قال ويقول ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هذا من كبار التابعين الذي ذكر له البخاري أثرا معلقا، يقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، علق له البخاري. يقول ابن أبي مليكة مزحت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أمها أم عائشة يا رسول الله بعض دعابات هذا الحي من كنانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي، بعض مزحنا هذا الحي. طبعا ابن أبي مليكة تابعي، حديثه مرسل كما ذكر العلماء، لكن الحديث معناه أن عائشة رضي الله عنها يعني مازحت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألقت بمزحة، أو ما يسميه الآن الناس نكتة، ولأهل العلم من أهل الحديث النكت لها معنى آخر، لكن يقولون نكتة الآن يعني طرفة أو طرافة. فقالت أمها استدركت وقالت يا رسول الله هذه بعض دعابات هذا الحي من كنانة، فكأنها أرادت أن تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الدعابة هي من هذا الحي، حتى لا يكون في نفس النبي عليه الصلاة والسلام شيء. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال بل بعض مزحنا هذا الحي. النبي عليه الصلاة والسلام ما أفسد على عائشة هذه النكتة. طبعا هذا الأثر ضعيف من جهة الإسناد، لكن المعنى صحيح، وهو أن شخصا إذا مزح لا ينبغي إفساد مزحته ولا طرفته، لأن من الناس من فيه نوع غلظة وفظاظة، ربما قال شخص طرفة فأفسدها عليه بقوله دعك من هذا أو هذا كذا أو هذا كذا، يعني مثلا، فيفسد الجو، جو المجلس، وهذا غلط، هذا غلط. وأيضا لو مزح شخص بمزحة مع أناس ليسوا من أهل بيئته ولا حيه ولا مدينته ينبغي أن يوضح هذا، لأن أحيانا بعض المفردات قد تحمل محامل غير جيدة. فأنت إذا مزحت بمزحة أو بطرفة بين قوم يعني من بلاد شتى انتبه، فقد تكون مفردة من هذه المفردات أو قصة من هذه القصص لا تناسب هؤلاء القوم، فقل هذا في من جهتنا، من حينا، من بلدنا، من مدينتنا مثلا. أو يعتذر شخص موجود في المجلس يكون لوذعي ويتفطن لمثل هذا وينبه على مثل هذا الأمر. كذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي في الصحيحين، عفوا حديث أنس بن مالك الذي في السنن، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني يطلب منه ما يركب عليه، هذا المعنى، السين هنا طلبية والتاء طلبية أيضا، ويستحمله يعني فيه شدة الطلب ليركب ليسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزو أو في حج أو في عمرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا حاملك على ولد ناقة. فالرجل ماذا قال؟ قال يا رسول الله وما أصنع بولد ناقة، يعني ولد الناقة الصغير ما يركب عليه، معلوم بأنه ما يركب عليه، ما يعرف بأن ولد الناقة يركب عليه، يسمونه الحوار. قال كيف أركب ولد ناقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هذه الإبل أصلا لها أمهات وهي النوق، مفرد ناقة، فهذه ممازحة وملاطفة من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. وأيضا المرأة العجوز سبق أنني ذكرت هذا، التي أتت قالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال لا يدخل الجنة عجائز، فبكت، فقال أخبروها بأن الله تعالى ينشئها إنشاء، يعني تدخل بكر الجنة، تدخل بكرا الجنة. وكذلك الأعرابي الذي اسمه زاهر ابن حرام، هذا كان أعرابي إذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه في الطريق فيكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي حبا عظيما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زاهر باديتنا ونحن حاضرته، يعني إذا جاء المدينة، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، رآه في السوق ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه من الخلف فاحتضنه، فقال دعني، يقول دعني، ما يدري من الذي احتضنه، فقال من يشتري هذا العبد؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم بأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني ما فيه خير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال بل أنت عند الله لست بكاسد، أو كلمة نحوها، ثم أبقى ظهره ملتصقا بصدر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مزاح لطيف، النبي عليه الصلاة والسلام أضفى على كل من في السوق، أضفى عليهم يعني أريحية، وابتسم الجميع عليه الصلاة والسلام. ومواقفه كثيرة، منها لما جاء صهيب أبو يحيى، صهيب الرومي الصحابي الجليل، جاء وأكل وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام هناك إناءين، إناء فيه تمر وإناء فيه ماذا؟ خبز، فأخذ صهيب يأكل من إناء التمر وكان أرمدا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تأكل وأنت رمد، يعني عينك رمدة، يقولون أن اللي عينها رمدة ما يأكل تمر، والله أعلم، هذه نسأل الأطباء فيها، قال تأكل تمرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ بأنه ركز على التمر وترك الخبز، قال تأكل تمرا وأنت رمد، قال آكل بعيني التي ليست رمداء، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المزاح مع الصبي، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مازح الصبي، مازح الصبيان، مازح الكبار، مازح الصغار، مازح النساء، مازح الأعراب، مازح الجميع صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، يعني يزورنا كثيرا، حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا أخ لأنس يكنى بأبي عمير، يكنى بأبي عمير، يقول له ما فعل النغير، والنغير هذا طائر يقولون بأن نوع من أنواع الطيور من قاره أحمر، كان يقتنيه أخ أنس، يقتنيه ويلعب به، وهذا يدلنا على جواز يعني جواز حبس الطيور والتلذذ بأصواتها وتغريدها مثلا، وأيضا جواز شراؤها للصبيان يلعبون بها بشرط أن لا يؤذوها مثلا وأن تطعم وتسقى. فهذا الطائر طار وانفلت من يد هذا الغلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلاطفه ويمازحه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني وش أخبار طيرك اللي طار، وهذه ممازحة من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث أبي هريرة، وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد الحسن أو الحسين ثم وضع قدميه على قدميه ثم قال ترقى، وقد مر معنا هذا في مجالس سابقة. والمقصود بارك الله في الجميع أن المزاح مباح، وقد يصل إلى درجة السنية والاستحباب متى ما إن تحققت فيه المصالح التي تقود إلى ماذا؟ إلى الألفة والمحبة وإلى التوادد بين المؤمنين. نكتفي بهذا القدر ونلتقيكم بعد الصلاة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.